بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس كتاب تفسير القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس 53 من سلسلة هذه الدروس، وقفنا عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أخبرنا يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا ليث بن سعد، حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه،
يعني هذا الحفيد، يروي عن أبيه عن جده كعب بن مالك رضي الله عنه. نعم.
وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك.
الحمد لله. أيها الإخوة، غزوة تبوك كانت في السنة 9 من الهجرة في شهر رجب، وكانت في وقت شديد الحر، وكانت فيه الثمار قد أينعت والفاكهة قد نضجت، وكانت كما أخبرها الله، كما سماها الله عز وجل، ساعة العسرة، هي ساعة عسرة، ساعة شدة. والحديث عن غزوة تبوك طويل ولا يمل، وفيها من الفوائد والعبر، وبخاصة في قصة كعب بن مالك وصاحبيه كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. إذا أردت ألا تنسى أسماءهم فاذكر كلمة مكة، خذ أول حرف وتعرف البقية: مكة مرارة بن الربيع الميم، والكاف كعب بن مالك، والهاء هلال بن أمية رضي الله عنهم أجمعين، وكلهم من السابقين. أما كعب بن مالك فهو ممن شهد بيعة العقبة الثانية، ولم يتيسر له أن يشهد أحدا. أما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فقد شهد بدرا، نعم، أقول يعني لم يشهد بدرا، ولكنه شهد، اللي هو كعب بن مالك شهد بيعة العقبة، ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية شهدا بدرا، وحصل لهم ما حصل كما سنقرأ الآن، سنأخذها من خلال جمل. وإن كان إيراد النسائي رحمه الله تعالى هنا إيراد مختصر، والقصة في الصحيحين وفي غيرهما. ومن أحسن من جمع سياقات هذه القصة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الثالث في كتاب الجهاد والسير. إذا أردت أن تنظر وتقرأ في هذه القصة العظيمة وهذه الواقعة فأخذها من زاد المعاد، وبخاصة يعني تلك الفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تلك القصة. فإن عزمت على ذلك ونويت فيا حبذا أن تسمع، إذا لم يتيسر أن تقرأها، أن تسمعها في درس أو في مجلس من مجالس سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ادخل على موقعه واكتب غزوة تبوك أو قصة الثلاثة، ستجدها يعني تعليقات الشيخ رحمه الله تعالى على هذه القصة، وتأثره أيضا في مواضع من هذه القصة. بإذن الله ستفيد وترجع بقلب منيب وبتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضي الله عنهم، وتعرف ماذا حصل وماذا وقع، تفيد بإذن الله. أنا أقول إن لم يتيسر أن تقرأها فاسمعها في مجلس سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي موجودة مسجلة، مجرد تدخل على موقع سماحته رحمه الله وتكتب غزوة تبوك تنسدل أمامك المنسدلة وتختار هذا، ثم تسمع القراءة وتعليقات سماحته رحمه الله تعالى وبكاءه وتأثره في مواقع وأحداث من هذه القصة رحمه الله تعالى. ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. نأخذ الآن ما ذكره النسائي رحمه الله تعالى في بعض جمل هذه القصة. نعم.
قال: فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت.
لا شك أيها الإخوة أن بيان القرآن الكريم وتصويره للحالة التي كانت الكعب بن مالك وصاحبيه تعجز عنها العبارة، ولا يمكن أن توفى في مثل هذا المقام. كلام الله جل وعلا معجز وأسلوبه عظيم، سواء في مفرداته أو في جمله، ففي بيان ما كان لهم شيء عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يعني الله جل وعلا ذكر أن الأرض رحبة، أن الأرض واسعة، ومع ذلك الله جل وعلا بيّن أنها مع رحابتها ومع سعتها والناس ينطلقون فيها يمنة ويسرة، إلا أنها ضاقت على كعب بن مالك وصاحبيه، واستمر الأمر عليهم 50 ليلة، 50 ليلة وهم يترقبون ماذا يحكم فيه. ثم أيضا يعني يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: ما يزال الأمر يشتد عليهم. جلسوا فترة ثم أمروا أن يفارقوا نساءهم. أما هلال بن أمية ومرار بن الربيع كان كبيرين في السن، فجلس في بيتهما يبكيان. أما هو قال: كنت جلدا، يعني أخرج إلى السوق ويريد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجرهم الناس، لا يكلمهم أحد، حتى يقول كعب: كنت أدخل المسجد فأسلم فأنظر إلى شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل رد علي السلام أم لا؟ هذا أمر عظيم. ثم أيضا يعني ما حصل من مكاتبة ملك غسان إليه أن يقدم عليه، ويعني مواقف عظيمة. فلذلك الله جل وعلا هنا قال: وضاقت وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ثم قال جل وعلا، وهذا أمر أدق: وضاقت عليهم أنفسهم. سبحان الله، حتى نفسك التي بين جنبيك، وهي التي يعني هي التي يرعاها الإنسان ويذهب بها ويمتلكها، والأمر لله على كل حال من قبل ومن بعد، ضاقت عليهم أنفسهم. مثل ما نقول، ولا إن شاء الله هذا أمر بعيد، مثل ما يصنعه الآن أهل الانتحار عندما تضيق نفسه وتدلهم الدنيا أمام عينيه، خلاص يعني إما يهلك نفسه أو يوقعها في خسار أو نحو ذلك. هم رضي الله عنهم ضاقت عليهم أنفسهم. ثم قال جل وعلا، وهذه المرتبة العليا التي ليس بعدها حالة: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ظنوا هنا، الظن هنا أيها الإخوة بمعنى اليقين، يعني استيقن خلاص، أغلقت الأبواب، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر. يقول كعب بن مالك: أنظر إلى شفتيه، هل رد السلام أم لا؟ وجاء في بعض الروايات قال: كنت أسارقه النظر، يعني هل هو على الأقل يقع بعينه علي أو أنه يصرف بصره عني فلا ينظر. بأي حال يوريك، لا شك أنها حال عظيمة، حتى إن كعبا رضي الله عنه أدرك أحد بني عمه، قال: يا فلان، هل تعلم أو هل تشهد أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. المرة الثانية سكت، الثالثة تكلم ثم قال: لا أعود إلى الكلام، قصد مرة أخرى. فالأمر عظيم، ولكن هنا الله جل وعلا قال: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. العادة أن الإنسان إذا فر من شيء أو إذا هاب من شيء يفر منه إلى شيء آخر، لكن هم رضي الله عنهم لإيمانهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى وتعظيم الله جل وعلا في قلوبهم، لا شك أنهم علموا واستيقنوا وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. مثل ما يقول أحدنا الآن في ذكر النوم: الله منك وإليك إلى آخره. يعني هذا مما يدل على أنهم رضي الله عنهم بلغوا في حال استسلموا فيها لأمر الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال، المواقف في قصتهم رضي الله عنهم عظيمة، ولا أبلغ ولا أعظم من بيان الله سبحانه وتعالى: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إلى آخره. فعلى كل حال احنا سنقرا كما قلت ما يتيسر من الروايه يعني الجمل التي ذكرها الامام النسائي، وهو قد ذكر انها مختصر ويراجع كما قلت، واوفى ما اعرف في حدود علمي ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثالث. نعم.
قال: سمعت صاروخا أوفى
صارخا صارخا
سمعت صارخا أوفى على أعلى جبل بأعلى صوت: يا كعب ابن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج.
الله أكبر. نعم، لما سمع هذا الصوت جاء، وسيأتينا بعد كم سطر أنه على جبل سلع، سمع هذا الصوت فخر ساجدا. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا سمع أي خبر مفرح، سواء في خاصته أو في أهله أو حتى للمسلمين جميعا، تسمع خبر طيب خبر مفرح تخر ساجدا لله. طيب ماذا أقول في سجودي؟ تسبح الله سبحان ربي الأعلى، تقولها ثلاثا، هذه هي السنة، ثم بعد ذلك تحمد الله بما يفتح الله عليك من المحامد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، إلى غير ذلك. تحمد الله وتسأل الله جل وعلا أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عباده. هنا رضي الله عنه خر ساجدا، ما تكلم ولا التفت، لأن لما قال الرجل هذا أبشر يا كعب بن مالك، خلاص عرف فيه بشارة، فيه خير فيه خير سيبلغ به رضي الله عنه. نعم.
قال: وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشرون وذهب قبل صاحبي مبشرون.
نعم، جاء في الرواية الأخرى أن البشارة جاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة رضي الله عنها، وجاء قال الراوي: وكانت امرأة صالحة، يعني كانت رضي الله عنها تحب الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا أم سلمة، قد تيب على صاحبي، يعني قد تيب على كعب بن مالك وصاحبيه. قال: يا أم سلمة، قد تيب على كعب بن مالك وصاحبيه. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: أفلا أبشرهم؟ يعني تقول يعني أريد أن أخرج وأبشرهم. فقال: دعين، لو أخبرتهم لحطمون الناس فلم ننم الليلة. وإلا البشارة جاءت في الليل. فأم سلمة رضي الله عنها حريصة، وكل حريص على الخير، يعني 50 ليلة وهم في هذا، وفي هذا الامتحان والابتلاء. كانت امرأة صالحة، قال عليه الصلاة والسلام: قد تيب على كعب بن مالك وصاحبيه. قالت: يا رسول الله، أفلا نبشرهم؟ قال: إذن يحطموننا الناس، يعني الناس سيفرحون ويعتموننا يأتون، ولكن دعيهم إلى الفجر. ثم بعد ذلك أرسل النبي، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من يبشر كعبا ومن يبشر صاحبيه. نعم.
قال: وركب رجل إلي فرسا وسعى ساع من أثلم فأوفى على جبل، فكان الصوت أسرع من الفرس.
رضي الله عنه، الصحابة يحبون الخير وفرحوا، وكلهم يعني في نفسه ما حصل لكعب بن مالك وصاحبه. فلان ركب، فلان ركب الفرس، الذي ركض وصعد على الجبل كان صوته أسرع من الفرس، وكل حريص، المهم كلهم يريد أن ينال خير وفضل البشارة لكعب بن مالك رضي الله عنه.
فلما جاءني الذي سمعت صوته بشرني، نزعت ثوبي فكسوته إياهما بشارة، والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما.
نعم، وهذا فيه أيضا أن من يبشر بالخير من السنة، وكعب بن مالك ما صنع هذا يعني من عنده، لا شك أنه في هذا علم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أي إنسان يأتيك بخبر مفرح بشارة تعطيه ما تيسر، معك مال، معك هدية، أي شيء تعطيه. كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: خلع ثوبيه، مو معنى خلع ثوبيه يعني جلس عاريا، لا، لا شك عنده شيء يعني أو لباس داخلي، ولا مو منطق أنه بيخلع يعني الثوبين وبيجلس عاري، لا، لكنه خلع هذين الثوبين كما قال رضي الله عنه: والله لا أملك غيره. كل هذا فرحا واستبشارا بنعمة الله عليه. ثم بعد ذلك ذهب إلى بني عمه واستعار منهم لباسا حتى يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
قال: وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك، قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، ووالله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة.
نعم، هذه المواقف الإنسان لا ينساها، وليس معنى هذا أن المهاجرين كرهوا كعبا، لا والله، وإنما يعني هم سيهنئون، لكن كون أن الإنسان يبادر ويقوم من المجلس ويهنئه، هذا موقف يقول كعب والله لا أنساها لطلحة رضي الله عنه. مثل ما تذكرون لما كنا قرأنا في حادثة الإفك، تقول عائشة رضي الله عنها وقد اشتد بها الحال: جاءت امرأة من الأنصار، رأت دخلت البيت وجدتهم يبكون يتأثرون، وعائشة رضي الله عنها باكية على حالها وعلى ما آل إليه وضعها، قالت: فبكت زمنا ثم خرجت، تقول والله لا أدري من هي، لكن تقول والله لا أنسى لها ذلك الأمر. فأيها الإخوة، الإنسان يبذل الخير ويفعله، يعني بعض الناس يتوقع أن الجنة تدخل فقط بالملايين، أو تدخل بقيام الليل فقط، أو أن العمل الصالح محصور في جانب معين. لا يا أخي، دين الإسلام دين واسع، دين رحب، أي عمل تصنعه وبخاصة مثل هالأعمال الدقيقة في هذه الأحوال، يعني أدق من الدقيقة، هذه والله تؤجر عليه. فهذا كعب رضي الله عنه يقول والله لا أنساها لطلحة، كون قام وهنأه من بين الناس، هذا موقف عظيم وهذا شيء. ولذلك الناس لماذا كثروا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كله استبشار، لأنه يقول الآن كل يعني يهنئني فوجا فوجا، كل هذا يدل على فرح الصحابة رضي الله عنهم وتعاونهم على الخير وفرحهم بما يعني حصل لكعب وصاحبيه رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال كعب رضي الله عنه: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور.
نعم، كما سيأتينا، كأنه فلقة قمر، وفي بعض الروايات كأنه قطعة قمر، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البهاء والنور الذي فيه، إلا أنه يزداد يعني في مثل هذه المواقف كأنه فلقة قمر. تصور عاد فلقة قمر، ما يعني ماذا ستقول العبارة بعد هذه العبارة؟ هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله: تعجز العبارة عن وصفه، كأنه فلقة قمر صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله،
وهذا من باب يعني أنه يزداد فرحا وخيرا، وإلا بعد أيضا كون شيء يأتي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير، ولكنه من قبل الله أعظم وأعظم ولا شك، والله المستعان. نعم.
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن خلع من مالي صدقة إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني هذا أيضا فيه فائدة، أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة حصل له فرج تيسير، أنه يتصدق يبذل. لا أقول ينذر، النذر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، لكن من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي، هذا أمر مقرر. لكن كون الإنسان أنعم الله عليه بخير، رزق بشيء، اندفع عنه مكروه، حصل له مطلوب، كون الإنسان يتصدق يبذل في سبيل الله كم وبكم، هذا أمر متروك لك بما تطيب به نفسك. كعب بن مالك رضي الله عنه أراد أن ينخلع من ماله كله مرة، يدفع كل ما يملك من الدنيا بعد أن حصل هذه التوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
نعم.
قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.
نعم، أنه يعني تصدق بسهمه الذي في خيبر، من الغنائم لما قسمت خيبر له سهم فيها فتصدق، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه أن ينخلع من ماله كله، قال أمسك عليك بعض مالك. نعم.
قلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق.
نعم. ولو أنه كذب كما كذب أولئك المنافقون لهلك كما هلكوا، لكنه صبر وابتلي وصدق مع الله سبحانه وتعالى ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقي.
نعم.
فوالله ما أحب من...
لا شك أيها الإخوة أن الصدق منزلة عظيمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصدق ولا شك مرتبة عظيمة ومنزلة جليلة، والله جل وعلا قدم الصديقين والصادقين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فمرتبة الصدق كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين مرتبة عظيمة، وأنا قد نال شرفها ولا شك الأنبياء والرسل، فهم قد صدقوا مع الله عز وجل، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، دعوا إلى توحيد الله وحذروا أممهم من الشرك إلى آخره، ثم بعد ذلك توالى الناس، ومن أفضلهم بعد الأنبياء والرسل صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه. فمرتبة الصدق مرتبة عظيمة، والله جل وعلا هنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك كما عاهد كعب بن مالك رضي الله عنه ربه أنه لا يكذب وأنه سيبقى على الصدق حتى يلقى الله عز وجل. نعم.
قال فوالله ما أحد من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. وما تعلمون منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي.
نعم. يسأل الله الحفظ، يعني ما الإنسان صحيح يعاهد ويقول، لكن التوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى، فهو يحمد الله أنه وفقه للصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكذب كما كذب المنافقون، ويسأل الله الثبات على ما كان عليه، فيسأل الله على أن يثبت وأن يلقى الله على الصدق. نعم.
قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، تلا إلى قوله تعالى الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام بأعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه، حتى أنزل الوحي بشر ما قال لأحد، فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.
هنا يعني قد يسأل أو سأل بعضهم سؤالا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. لا شك فيه يوم أفضل من هذا اليوم، وهو إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أسلم وشهد بيعة العقبة مع الأنصار، وتلك بيعة عظيمة شريفة، والأنصار اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة الأولى، وأعظمها البيعة الثانية، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حوالي 70 رجلا وامرأتان. ولما وقد قرأنا خبر هذه البيعة في هذا المجلس الشريف، وقلنا إنهم لما أرادوا أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أسيد بن حضير رضي الله عنه وأمسك يد الأول منهم، قال يا فلان أتعرف علامة تبايعون هذا الرجل؟ إنكم ستكونون في حيال، يعني في جهة، والعرب في حيال، فإن كنتم ستوفون له وإلا فدعوه وشأنه، يعني أنتم بتوفون لهذا الرجل اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله، إذا ما أنتم موفين له فدعوه وشأنه. فقال له أولهم دعك من هذا، فوالله ما بايعناه حتى نقيله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن لهم بهذه البيعة الجنة، فبايعوه رضي الله عنهم رجلا رجلا، ومنهم كعب بن مالك. هذا شرف عظيم. بيعة العقبة الثانية من حضرها مع الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه عمه العباس بن عبد المطلب حضرها وهو على الشرك، لكن من باب رأفته وحنانه وعطفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر معه وحصل له أيضا كلام مع الأنصار رضي الله عنه. تلك بيعة العقبة، بيعة العقبة الثانية. فقال بعضهم كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. المقصود كما قال أهل العلم وقد ذكر هذا ابن القيم وغيره، يعني أبشر بخير يوم بعد إسلامك، لأنه ما حصل له هذا الخير وعد من الصحابة وحصل له هذا الابتلاء والامتحان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد إسلامه. لو كان كافرا، لو كان منافقا، ما دخل في هذه الدائرة وهي دائرة الصحبة والفضل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم العلماء يقولون نعم أبشر بخير يوم يعني بعد إسلامك. فلولا هذا الإسلام وهذا الإيمان وشرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخلت أصلا في هذا الابتلاء وفي هذا الامتحان، لكنه بإيمانه وتوفيق الله وهدايته له ثم ما كان عليه من الصدق كانت له هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له أبشر بخير يوم عليك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. شوف هالعبارات جزلة يا أيها الإخوة، والله إن الإنسان والله لا يمل من قراءة هذه العبارات، عبارات جزلة وعظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فسبحان من آتاه عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، كلمات جزلة وعظيمة، وهي الحقيقة تناسب هذا المقام الذي فيه البشارة لكعب بن مالك. ثم تاب عليه، الحمد لله، نعم، ثم تاب الله عليه، نعم.
قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم.
الله جل وعلا عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا قدم فيه العفو على العتاب. قال جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب. عليه الصلاة والسلام أخذ بظواهره، جاء واحد قال والله أنا مريض، فلان زوجتك كذا، فلان ما أدري كذا، يعني أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام ما يفتش عن الغيب وينظر في الأحوال وماذا فلان، أخذهم بظواهره. لكن هؤلاء إن غابوا عن نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وغيرهم فإن هذا لا يخفى على الله جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعم.
قال وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه،
الحمد لله.
ولذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا.
نعم نعم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني في أمرهم في شأنهم، وكما ذكرت أيها الإخوة مضى عليهم 50 ليلة، مضى عليهم 50 ليلة وهم يترقبون الفرج والتيسير والتوبة من الله سبحانه وتعالى بعد أن هجرهم الناس وهجرهم أفضل البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس والله بعد هذا امتحان، يعني حتى يقول كعب رضي الله عنه كنت أسلم فأنظر هل تحركت شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام عليه. قال وكنت في بعض الأحيان أسارقه النظر، يعني هل وقع نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أم لم يقع. يعني امتحان عظيم ولا شك وشدة، والحمد لله على ما نالوا وما فازوا به رضي الله عنهم أجمعين.
قال وإلجأه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، مختصر.
نعم هذا مختصر ولا شك، وأنا ذكرنا بعض الروايات هنا. الحقيقة في هذا المجلس الشريف يعني وجدت كلاما نفيسا للإمام ابن عطية رحمه الله تعالى صاحب المحرر الوجيز، له الحقيقة فائدة نفيسة الحقيقة. والمحرر الوجيز ابن عطية يعد من التفاسير والمصادر المعتمدة التي يرجع إليها، نعم هو صاحبه أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن تفسيره يعنى فيه بالأقوال بأقوال السلف وبالروايات، ولكنه يقول عفى الله عنه أخذ بمنهج علماء الكلام وتأثر بطريقة الأشاعرة ونحو ذلك. نحن على كل حال نأخذ كما يقول بعضهم خذ ما صفى ودع ما كدر، نحن نأخذ يعني المعلومة المفيدة وبخاصة في التخصص، لكن في عموم الناس لا ننصح الحقيقة بقراءته للعامة، وإنما ننصح عامة الناس بقراءة تفاسير السلف كتفسير الطبري وتفسير الحافظ بن كثير وغيرهما. لكن هذه فائدة على كل حال أحببت أن نقرأها في هذا المجلس الشريف، نسمعها من الأخ القارئ، وهي لما كان هذا الابتلاء والامتحان لكعب بن مالك وصاحبه، لما جاء هذا الامتحان، لما جاء هذا الابتلاء، لله الحكمة من قبل ومن بعد، لكن هذه فائدة نسمعها ونفيد منها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قال ابن عطية رحمه الله تعالى وإنما عظم ذنبهم واستحقوا عليه ذلك.
شوف وإنما عظم ذنبهم، يعني لماذا عظم ذنب كعب بن مالك، لماذا عظم ذنب هلال بن أمية ومرارة بن الربيع؟ طيب في ناس ثانين لهم أعذار صحيحة وقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن قد قرأناها في الآية بالدرس الماضي، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وقلنا إنها كما ذكر الطبري رحمه الله نزلت في 9 وقيل في 11 وقيل في 13 ممن اعتذروا عذرا صحيحا وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء تاب الله عز وجل عليهم لأن لهم أعذار صحيحة. لكن هؤلاء الثلاثة لما غلظ عليهم، لما شدد عليهم، لما امتحنوا 50 ليلة؟ هذه فيها فائدة نسمعها في كلام ابن عطية، وإنما عظم ذنبهم. نعم
واستحقوا عليه ذلك لأن الشرع يطلبهم من الجد فيه بحسب منازلهم منه.
نعم الشرع الدين يطلب من كعب بن مالك وصاحبيه أن يكونوا في الأمام، أن يكونوا في المقدمة. لماذا؟ لأن لهم منازل عظيمة سابقة عند الله تبارك وتعالى. نعم وهي
وتقدمهم فيه إذ هم أسوة وحجة للمنافقين والطاعنين.
نعم كعب بن مالك وصاحبه هذول لهم مقام، لهم منزلة، هذول ما يمكن يجي يستدل بهم منافق ولا طاعن في الإسلام، لا هذول لهم مقام. لما أين هذا المقام؟ نعم
إذ كان كعب من أهل العقبة.
نعم هذه أيها الإخوة ترى هذه منازل عظيمة، إذا قال فلان من الصحابة ممن شهد العقبة هذا أعظم يعني من الشرف العظيم، شهد بدرا، الله جل وعلا قال اعملوا آل بدر ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا يا إخوة مقام عظيم. شهد الحديبية رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوت عثمان الخير وهو الذي من أجله كانت البيعة قال اللهم هذه يد عثمان وهذه يدي، وبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوته الخير. هذه أيها الإخوة منازل عظيمة في الدين، ولذلك يعني عظم ذنب هؤلاء. نعم
قال وصاحباه من أهل بدر.
الله أكبر. نعم
وفي هذا يقتضي أن الرجل العالم
اسمع نعم يقول وفي هذا يقتضي أن الرجل العالم نعم
والمقتلى به أقل عذرا في السقوط من سواه.
نعم من سواه يعني أنه من بلغ رتبة العلم، من بلغ رتبة التدين والصلاح الخطأ منه ليس كالخطأ من غيره. ولذلك نقل أيضا ابن عطية بس ما أحببت أن يطيل عليكم نقولا عن بعض أهل العلم قالوا العيب قد يقبل من أي شخص، لكن العيب يعظم ويفحش إذا كان من أهل العلم، من أهل الفضل، من أهل الديانة، ممن يترددون على المساجد، ممن لهم سيما الإيمان والصلاح، هذا الخطأ من غيرهم ليس كالخطأ من الخطأ منهم ليس كالخطأ من غيرهم. ونحن أيها الإخوة قرأنا أيضا أشد آية على العلماء وطلبة العلم، حتى ما يجي واحد يقول والله أنا ما لي علاقة في الآية هذه، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى آخر الآية. قال أهل العلم هذه أشد آية على العلماء، أنت الآن تحضر مجالس الذكر والله الحمد تسمع تستفيد، تسمع المواعظ المحاضرات تقرأ، أنت متى بتعيش ولا الحمد في جهل ولا في بيئة جاهلة ما تعرف شيء، تقرأ وتسمع وتستفيد، فأين أثر هذا العلم عليك؟ ألا تتقي الله يوم أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وعن علمه ماذا عمل فيه؟ إذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه وهو في مقامات الصحابة العالية وكلهم عال، فهو من أئمة الصحابة في القراءة، روى عنه الآجري رحمه الله في أخلاق حملة القرآن قال: إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي يا عويمر، واسمه عويمر بن مالك، أعلمت أم جهلت؟ فأقول بلى والله علمت. نحن والله الحمد أيها الإخوة نقرأ القرآن ونقرأ السنة والحمد لله وعندنا علم يعني لا بأس به على يعني منازل ومراتب، لكن الإنسان ما هو في جهل مدقع ما يفهم شيء، لا والله الحمد عندنا علم. يقول رضي الله عنه: فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها. الآمرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل ازدجرت؟ فأنت يا أخي تذكر وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتذكر هذا الكلام النفيس من ابن عطية رحمه الله: العالم والإنسان القدوة، الإنسان اللي يذكر بالخير والصلاح، هذا الخطأ منه ما هو من ما ليس الخطأ منه كالخطأ من غيره. نعم هو لابد من التوبة على هذا وهذا، لكن أنت يا أخي يجب أن تقف مقام محاسبة ونظر وتأمل، وكلنا ذاك الرجل، والله إننا نقول هذا الكلام وكلنا ذاك الرجل، لكن أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يأخذ بقلوبنا في الصلاح والهداية والاستقامة. هنا أيضا كلام آخر للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكره عند تفسير قول الله عز وجل: ومن يقنت منكن لله ورسوله، نعم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى آخر الآية. له كلام جميل أيضا في مقام أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وأن الخطأ أو الذنب وهو إن شاء الله لو حصل منهن تبن منه رضي الله عنهن، ليس كمثل ما يقع من النساء الأخريات لشرفهن أنهن زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهن أمهات للمؤمنين. فنسمع أيضا كلمات طيبة لابن القيم رحمه الله ذكرها في مدارج السالكين، أظنها في صفحة في المجلد الأول صفحة 341، ليس كذلك 42، 342، راجع كلام ابن القيم، نسمع ما يتيسر.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن من كملت عليه نعمة الله واختصه منها بما لم يختص به غيره.
نعم، ولا شك أعظم نعم الله عليك نعمة الدين، نعمة الصلاح، نعمة الهداية، نعمة العلم، نعمة القرآن، نعمة السنة، هذه أكبر النعم، الله خصك بها، أعطاك، فضلك. أنت الآن ولله الحمد صليت مع الجماعة، حضرت مجلس، لكن غيرك يعني يمكن منصرف، يمكن عنده عمل أو كذا، لكن ونحن نظن إن شاء الله بالناس خيرا، لكن أنت الآن في نعمة كبيرة خصك الله بها، اعمل بهذا العلم، لا يكون حظك مجرد السماع فقط. نعم.
قال: بما لم يختص به غيره في إعطائه منها ما حرمه غيره.
نعم، ما حرمه غيره. نعم.
فحبي بالإنعام وخص بالإكرام وخص بمزيد التقريب وجعل في منزلة الولي الحبيب.
نعم، يقصد هنا أمهات المؤمنين، يعني أنهن جعلنا يعني حبيبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في هذا المجلس المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهن، لما كان عنده حاجة وبعضهن اشتكينا إليه، المهم خيرهن فاخترنه رضي الله عنهن وصلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أباح الله له أن يقبل الواهبة من تهب نفسها، ومع ذلك إكراما منه صلى الله عليه وسلم لزوجاته لم يقبل أي واهبة بعد ذلك. والله جل وعلا قال: إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أي واهبة، كل هذا إكرام وإجلال لزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لما اخترنه واخترنا الله والدار الآخرة على الدنيا وما فيها رضي الله عنهن أجمعين. نعم.
قال: اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص بأن يراعي مرتبته من أدنى مشوش وقاطع.
نعم، يجب الإنسان في هالمرتبة أن يحذر المشوشات والقواطع. نعم، إلى آخر كلامه. ننتقل نحن الآن، بهذا انتهينا والله الحمد من تفسير سورة التوبة، وسنبدأ إن شاء الله الآن في تفسير سورة يونس. في بعض الإخوة يتابعون الدرس، ولعلهم الآن يتابعوننا تبع منارة الحرمين الشريفين سواء داخل المملكة أو خارج المملكة، بعضهم يكون عنده ضعف في النت فيقول إنه لا يستطيع أن يتواصل عبر اليوتيوب، فيرغب أن ترسل له الدروس يعني هكذا مقاطع بدون ما يدخل في اليوتيوب، لأنه قد يكون النت عنده ضعيفا. فبإذن الله عز وجل لعل الأيام القادمة أنا أرسل 50 درسا. هذه نحن الآن نعتبر انتهينا حوالي 10 أجزاء تفسير 10 أجزاء، سأرسلها إن شاء الله تعالى في المجموعات الثلاث التي نحن نرتبط فيها. فبإذن الله عز وجل سأرتبها وأرسلها متسلسلة من الأول إلى رقم 50، بحيث أن الإخوة الذين يتابعون الدرس سواء في الداخل أو الخارج ممن عندهم ضعف في النت يستطيع يدخل على الدرس مباشرة، ولو دخلوا أيضا على منارة الحرمين الشريفين يجدون الدروس كلها متتابعة. نعم، نبدأ الآن في تفسير سورة يونس عليه السلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا علي بن حجر وعمر بن عثمان ابن سعد ابن سعيد قال حدثنا بقية وهو ابن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن النواس ابن سمعان.
نعم، يقال بكسر السين وبفتحها سمعان وسمعان، وبعضهم يخطئ الفتح، لكن صحيح أن الفتح أيضا صحيح، يعني نعم يقال النواس بن سمعان والنواس بن سمعان بالفتح وبالكسر. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما على.
نعم، نتأمل أيها الإخوة في هذا المثل العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمثال أسلوب بليغ من أساليب العرب، ولا شك أن القرآن نزل بإنسان عربي مبين، والأمثال في القرآن عظيمة 34 مثلا، جمعها ابن القيم وتكلم عنها في مجلد لطيف بعنوان الأمثال في القرآن. أيضا الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بليغة وعظيمة، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، أيضا نسمع لهذا المثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما على كتفي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة.
نعم، تصور الآن هناك صراط يعني طريق، وعلى كتفيه يعني يمين ويسار سوران لهما أبواب مفتحة، سور من هنا وسور من هنا، وكل سور له أبواب. طيب، وعلى الأبواب،
على الأبواب سور.
نعم، أيضا سور على هذه الأبواب، وداع،
وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو من فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم، دار السلام هي الجنة، دار السلام هي الجنة، الله يدعو إلى دار السلام، أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل توحيده سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك، ومن أجله خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنا قال: فالأبواب التي على كتفي،
فالأبواب التي على كتفي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف ستر الله.
نعم، من وقع في حد من حدود الله عز وجل كشف ستر الله عنه، لكن الإنسان ما دام أنه في سلامة وفي عافية يحمد الله سبحانه وتعالى. هذه حدود الله، هذه الأبواب هي حدود الله تبارك وتعالى، من يحذر الإنسان أن يقع فيها، فالله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. نعم. والذي،
قال: والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل.
نعم، الحديث إسناده صحيح، و اختلف في المراد بواعظ الله عز وجل على أقوال. القول الأول أن المراد يعني الكتاب والسنة، ما يوعظ به الإنسان، ما يتعظ به، وخير الوعظ وعظ كتاب الله، وأيضا وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: قد جاءتكم موعظة من ربكم. فأعظم الوعظ وأعظم ما تستصلح به القلوب كلام الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول. والقول الثاني أنه واعظ الله عز وجل يعني ما يكون في القلب من الإنابة والخشية، يعني قد يكون إنسان في غفلة، في يعني إعراض، ثم سبحان الله يعني ينتبه ويعرف أنه والله كاد أن ينزلق، كاد أن يقع في وحل المعصية، في وحل الذنب، كاد أن تزل به قدمه لسانه، ولكن لطف الله به أنه وجد في قلبه واعظ فوعظ. أو القول الثالث أن الواعظ ناصح، نصحه ووعظه وبين له، فهذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها داخلة في المراد بهذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى. أخبرنا أحمد بن سليمان.
يعني هو المقصود يعني الجملة التي بعدها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وبهذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة، فلا معدل عن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، كلهم فسر الزيادة هنا وفي سورة قاف ولدينا مزيد بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وأنه أعظم النعيم. وسبق أنني ذكرت أن ابن القيم رحمه الله عقد فصلا في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، فصلا في باب إثبات النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وأنه أعظم نعيم لأهل الجنة. نسأل الله الكريم من فضله، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نعم. الآن نسمع حديث صهيب، وقد روي عن أبي سعيد الخدري وروي عن أبي هريرة، يعني عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال: قرأ،
قال: أخبرنا أحمد بن سليمان.
نعم.
حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
نعم. وهذا يعني كما لا يخفى على شريف علمكم من تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن هذا هو المرتبة الثانية كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. نسمع. قال: إذا دخل
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه.
نعم. اللهم لك الحمد. نسأل الله عز وجل أن يسمعنا وإياكم هذا النداء، حق وصدق، آمنا وصدقنا. نعم.
قال: ألم يبيض وجوه؟ قالوا: ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار.
الله أكبر. ذكروا أربع نعم من الله تبارك وتعالى عليه. أولا: ألم يبيض وجوهنا، وهذا نعيم ولا شك. أيضا: يثقل موازيننا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ويدخلنا الجنة، هذه الثمرة بعد ذلك، والنجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. قال فيكشف
الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم.
الله أكبر. نعم. هذا هو أعظم نعيم لأهل الجنة، هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: من نفوا هذه أو هذا الفضل وهذا الخير هم أحرى الناس وأولاهم بأن يحرموا منه يوم القيامة، مع توافر الأدلة سواء من القرآن كما في هذه الآيتين وفي قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، إلى غير ذلك. والأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، يعني إلى آخر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولذلك لما جاء الزمخشري عند هذا الحديث وذاكرا إياه أو عند آية آل عمران فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز بعد ذلك. فبعض الناس إذا قرأ كلامه قال صحيح والله، يعني أن الإنسان إذا زحزح من النار وأدخل الجنة هذا فوز. نعم هذا فوز ولا شك، ولكن هناك ما هو أعظم منه وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والذي قصده الزمخشري هو نفي الرؤية، نفي رؤية الله تبارك وتعالى، مثل ما صنع عند آية التوبة لما جاء عند قول الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، قال نعم ولا أكبر من ذلك، بل نحن نقول وهناك أكبر منه وأعظم وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فهم نعم ينالون الرضوان وينالون بإضاضة الوجوه ويدخلون الجنة، وأعظم نعيم لهم في الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وأن يتفضل علينا بذلك. وأهل الجنة منهم من يراه كل يوم، منهم من يراه في الأسبوع مرة، ومنهم الناس في هذا مراتب ومنازل، نسأل الله الكريم من فضله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الله أكبر.
أخبرنا حفص بن عمر قال
الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، ولاية الله جل وعلا لعبده تنال كما بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيتين الكريمتين في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني أن تحقق هذين الأمرين، الإيمان الخالص، التوحيد الخالص لله عز وجل، الإيمان الصادق مع التقوى، والتقوى فعل الأوامر وترك النواهي، تكن من أولياء الله تبارك وتعالى. وفي هذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. تريد أن تكون من أولياء الرحمن، حقق الإيمان والتوحيد واعمل بتقوى الله عز وجل، وإن كانت الثانية كنت من أولياء الشيطان نسأل الله السلامة والعافية. اقرأ كتاب شيخ الإسلام فهو من أنفس ومن أفضل ما كتب في هذا الباب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا أيها الإخوة يذكر بعض المفسرين عند هذه الآية وعند آيات الاستقامة لما جمع الله عز وجل لهم وللمحتضر حال سكرات الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذا عند الاحتضار وفي القبر وحين البعث كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله. ما السر أيها الإخوة في الجمع بين هاتين البشارتين ألا تخافوا ولا تحزنوا؟ قال المفسرون رحمهم الله الإنسان في هذه الدنيا في أي سفر كان له ينتابه شعوران لا ثالث له. أنت لما تريد السفر الآن من المدينة إلى مكة ينتابك شعوران، الشعور الأول تخاف، ما تدري ماذا يعرض لك في الطريق وماذا سيحصل متى ستعود، يعني عندك هذا الشعور. الأمر الثاني أنك تحزن على من ستخلفه في بيتك في المدينة مع أنك بإذن الله عز وجل راجع إليه، فكيف بسفرك يا عبد الله من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة. نسأل الله عز وجل يسمعني وإياكم هذه البشرى، ألا تخاف، أنت قادم على رحمة، على روضة من رياض الجنة، على جنة عدن، على كذا وكذا، ولا تحزن على من خلفته في الدنيا فالله يحفظهم لك وكان أبوهما صالحا. فهنا في هذه الآية أيضا كذا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله عز وجل؟ الآن الإمام النسائي رحمه الله اجتهد وروى هذا الحديث في كلام لأهل العلم، ولكن سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا حفص بن عمر حدثنا محمد بن سعيد بن ثابت عن يعقوب وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا عثمان.
الآن النسائي يأتي الآن بطريقين كله من أجل كلمة في الحديث في بداية الحديث، أن شيخه الأول قال كذا وشيخه الثاني قال كذا، وهذا يدل على دقته وعنايته رحمه الله تعالى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله وجزى الله أئمة أهل السنة وجزى الله أئمة السنة ورواتها أن يجزيهم عنا خير الجزاء. نعم الله ورواتها. نعم
وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا عثمان بن زوفر، حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل.
نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل. طيب، وقال إبراهيم،
وقال إبراهيم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا بس مجرد قال النبي وهذا قال رسول الله. هنا الفعل سئل تأخر، وفي الرواية الثانية أن الفعل قدم. بالله عليكم أيها الأخوة، أي دقة وأي عناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دقة، فعل يقدم فعل يؤخر، النبي الرسول. مع ذلك يدلك الحقيقة على أن الله عز وجل قيض لهذه السنة أئمة جهابذة عنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عناية، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولياء الله؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله.
نعم، الحديث رواه البزار والطبراني في الكبير، هو في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، والصحيح الصحيح أنه موقوف على ابن عباس أو على من بعده في تفسير أولياء الله. هذا من جهة. وبعضهم يقول، وقد وجدته كلاما لبعض المحققين، قال إن هذا بمجموع طرقه، ولأن هذه الجملة جاءت في أحاديث أخرى، قال إن هذا كون الجملة جاءت في أحاديث أخرى وله طرق كثيرة يكون حسنا لغيره، فيكون من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكل حال النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما كان من كلام ابن عباس أو من بعده أو من قبله أنهم الذين إذا رؤوا ذكر الله. نعم، من صفات أولياء الله عز وجل أنهم إذا رؤوا ذكر الله. وقد جاء أحدهم إلى الحسن البصري رحمه الله قال يا أبا سعيد من أصاحب؟ أنا الآن أريد أبحث لي عن صحبة، أريد أن أصحب من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. لا إله إلا الله. في ناس لو ما يلقي لك موعظة ولو ما يتكلم، لكن رؤيته ترى فيه هيبة السنة، ترى فيه العلم، ترى فيه أنه يحثك على الخير، يجعلك تستحي من الله عز وجل. إذا كنت تستحي أمامه معناها أنك إن شاء الله ستستحي في خلواتك من الله تبارك وتعالى. فهؤلاء نعم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف عدة مرات أن الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لما ترجم للإمام أحمد إمام أهل السنة قال كان يحضر مجلسه 5000 رجل، يعني هم ما يعدون عد لكن يعدونه بحسب البقعة بحسب المكان. قال 500 يكتبون ويسجلون، يعني طلبة علم، والبقية ينظرون إليه فيتعلمون السنة والهدي والوقار والخشية. هكذا يا الناس، بعض الناس لو ما يعني كما قلت لو ما تكلم لو رؤيته تذكرك بالله عز وجل، تبعث في قلبك التعظيم لله، تعظيم السنة، العناية بالوحيين إلى غير ذلك. فنحن نسأل الله عز وجل جعلنا وإياكم من أولئك. غدا إن شاء الله تعالى وبعد غد لنا لقاء في هذا المكان بعد صلاة المغرب.